الطحاوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد النور المبين، وعلى آله الأوصياء الغر الطهر الميامين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. كنا في هذه المقطع من آية الكرسي، وهو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. هذه الآيات في صدد بيان العلم كصفة فعلية. العلم كصفة فعلية يعني فعل الله عز وجل. الفعل مثلا في عالم النحو والبلاغة، العلوم اللغوية الأدبية، الفعل بمثابة الوصف. حتى لما تقول ضرب زيد عمرا، يعني تصف زيد بأنه ضارب لعمر. فالفعل صفة، لكن صفة فعلية وليست صفة ذاتية. فإذا مبحث الصفات الفعلية مبحث طويل، يعني قائم بذاته، قائم يعني بترامي أبحاثه. الصفات الفعلية، فالفعل للباري صفة وإن كان فعلا من الأفعال وإن كان مخلوقا، الله أكبر، من المخلوقات سبحان الله. ويسمى هذا المخلوق، الفعل بالتالي صفة مخلوقة، صفة للباري تعالى، مخلوق لكنه صفة لله. لكن كيف يكون صفة لله هذا المخلوق؟ يكون صفة لله في مقام الفعل، أو قل صفة لله مع تصفية هذا المخلوق عن شوائب المخلوق النقائص. فهذا المخلوق قم بتصفيته عن شوائب النقص، تستطيع أن تجعل حينئذ صفة لله. كيف تصفيه عن شوائب النقص؟ يعني تلاحظ جهة الكمال فيه. جهة الكمال فيه إذا تمحضت، لأنه هو نفس المخلوق متمحض، لا، المخلوق ليس متمحض في الكمال، لكن هذا المخلوق إذا لاحظت الكمال، لاحظت في ملاحظتك وملاحظتك متمحضة في لحاظ الكمال فيه، يعني سيكون آية لله تعالى، آية يعني صفة. الصفة للباري تعالى ترادف عقلا أو ترادف أحياني أو وجودي، ترادف الصفة والاسم والدلالة. فالصفة إذن آية واسم، هم صحيح. ومن ثم طبقة الأسماء، عالم الأسماء لا ينحصر بالطبقات العليا من الأسماء، عالم الأسماء. هناك طبقات متوسطة، طبقات أنزل من المتوسطة الأسماء الإلهية. كل مخلوق آية من آيات الله، يعني اسم بدرجته، مو الأسماء العليا. فالأسماء إذن طبقات، كما أن الصفات طبقات، الصفات الفعلية طبقات، الصفات الإسمية هنا منجر. ومر بنا مرارا هذا البحث، أن الآية كما أن الآيات طبقات، آية كبرى وكبيرة ومسطى هنا منجر. ومر بنا مرارا أن الآية يرادفها، وإن لم يرادفها لغة يرادفها عقلا أو وحيانيا فضلا عن الوجوديا، يرادفها ربما 50 عنوان أو 100 أو 200، الله أعلم بحسب الوحي. يعني مرادف الآية الاسم، الصفة، الدلالة، الدليل، الحرف، هذا مجرد تجلي، الظهور، ما شئت فعبر. كل هذه العناوين بينها جامع مشترك معنوي عقلي. ما يصح التعبير بهذا التعبير، لكنه من باب تقريب المعنى، بمثابة الجنس مثلا، جنس وفصل شلون في الماهية، وإن كان هذا التعبير ليس صحيح، ليس من قبيل الجنس في الماهية. المقصود هناك جزء من المعنى مشترك بين هذه المترادفات عقلا. واحد كثير من الترادف العقلي شنو معنى؟ يعني أن هناك جزء من المعنى مشترك متكرر في معاني عديدة، جزء مشترك. فإذا متى يصلح المخلوق أن يكون آية لله تعالى؟ إذا قمت بتصفية شوائب النقص فيه، ولاحظت جانب الكمال ومحط لحاظ الكمال فقط، سيكون آية. نعم، على أي حال، بحسب تكامل الإنسان. بعد أن ماذا؟ وفي الجنة في تصفيات، عندنا بيانات من الأئمة عليهم السلام، في الجنة أيضا في تكامل وتصفية. هي المسار طويل. انت الطفل اذا وديت الروضة، اذا تقول له وراك 20 سنة دراسة، يش ما يبطل ما يريده. تقول له سنة واحدة انت حين تدخل، يقتنع. دخل الروضة، يقول الابتدائية 5 صفوف، 5 سنين، 6 سنين، يقتنع. بعد ذلك تقول المتوسطة كذا، بعد ذلك تقول الإعدادية والثانوية بكالوريوس. المهم وإن كان الآن يقال في الدراسات العلمية، بعض الدراسات العلمية الغربية قالوا بأن هذا النظام العالمي من الابتدائية والمتوسطة والإعدادية ثانوي والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه نظام تعليمي فاشل كل اللي في العالم، يحرق عمر المتعلم. إذا أي نظام أصح؟ الدورات المضغوطة المركزة، أقل عمرا ووقتا وأكثر تأثيرا. هذه الدراسات الآن، بعض الدراسات الغربية الأخيرة، كم دورة دخلة يغنيه عن كل دي 20 سنة دراسة، تضيع بل تزداد مهارته بالحال. على كل هذا بحث آخر. أيما كان، فإذا أردت للطفل تقول له تعال ادخل، أو الإنسان المتعلم تعال ادخل كذا سنة، 20 سنة، 2000 سنة، تحصل له نفرة. أما تقول له شيئا فشيء، لا ينجذب. المهم هو أن الآيتية المخلوق في حالة تكامل، آيتية المخلوق في حالة تكامل. مر بنا هذا السؤال شوية الغامض، ما معنى قرب المخلوق من الخالق؟ المخلوق كيف يكون قريب من الخالق؟ خالقه ليس موضع جغرافي ولا جسماني ولا روحي، كيف يكون قريب؟ مقربين، ملائكة مقربين في ملائكة غير مقربين. مقرب يعني شنو؟ يقترب يعني شنو؟ أصلي صلاة الظهر قربة يعني تقربا. التقرب شلون تتقرب إلى الله؟ والله موضع روحي، عالم روحي، عالم جسماني مادي، لا. إذن ما معنى التقرب والقرب؟ مرة أن معناه المحصل أن الإنسان كل ما يتكامل تكون آيتيته لله إيش؟ أكبر، فيكون أقرب. أقرب في الحكاية والآيتية لكمالات الله. ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، تجلي الله عز وجل في الآيات بحسب كمالات الآيات، تجلي ظهور. فكلما كان المخلوق كماله أكثر تجلى الله فيه أكثر، فيكون أقرب. بالمعنى هو أقرب لحكاية كمالات الله، هذا معنى التقرب إجمالا. فإذا المخلوق آية وصفة فعلية بشرط القيام بتصفية عن ماذا؟ عن الشوائب، وتمحيضه في الكمال. وإن كان هذا التمحيض في الكمال درجات وطبقات، ليس درجة وطبقة واحدة. فإذا باب الصفات الفعلية ملحمة، وسع كرسيه، قال الكرسي مخلوق، لماذا يتباهى الباري عز وجل وعز من اسمه يتباهى بسعة الكرسي كعلم رباني؟ في بيان الأئمة عليهم السلام، الكرسي والعرش علمان من علوم الله. أي تعابير مهولة أكو حول الكرسي والعرش. فكيف يكون الكرسي الذي هو مخلوق يسمى علم لله؟ يعني في مقام الفعل. في مقام الفعل. ومر بنا أمس أن الصفات الذاتية الصفات الفعلية بالدقة حكاية للصفات الذاتية. الصفات الفعلية بالدقة هي ماذا؟ صفات لمن؟ حاكية للصفات الذاتية، والصفات الذاتية حاكية للذات المسمى. فالصفات الفعلية هي حكاية عن كمالات الذات الإلهية بالواسطة وليست بدون واسطة. مثل أن مرآة تحكي لك ما في حكاية مرآة أخرى، ومرآة ثانية تحكي ما في مرآة ثالثة، وثالثة عن رابعة إلى أن تصل إلى الحقيقة التي تنعكس في المرايا. فالصفة إذن الفعلية بالدقة هي الصفة الصفة. ولذلك المتكلمين متكلمون والفلاسفة يرجعون الصفات الفعلية إلى الصفات صفة أو صفتين أو ثلاث صفات ذاتية. الصفة يرجعون ماذا؟ الصفة الفعلية. يرجعون يعني هو حكاية مع كما أن الصفات الذاتية أيضا طبقات. طبقات. ولذلك ورد عندنا أن الأسماء طبقات. الطبقة الأولى من الأسماء فاشتق من الطبقة الثانية من الأسماء، ثم اشتق من الطبقة الثانية من الأسماء طبقة ثالثة، ولما جاءوا إلى أن أصبحت مثلا 360 اسما مثلا. فالأسماء والصفات الذاتية طبقات فضلا عن الأسماء والصفات الفعلية. الرزاق اسم إلهي لكن اسم نابع من الصفة الفعلية. كذلك المحيي المميت هي الصفة لكن نابعة من الفعل. إذن الصفة الفعلية متى تستحق أن تكون صفة فعلية؟ صفة صفة الصفة الفعلية أو المخلوق بالتالي يعني متى يستحق أن يكون صفة؟ آية لله إذا طهرت هذا المخلوق. طهرت يعني أبعدت استبعدت جوانب النقص فيه، وإلا فليس المخلوق من حيث نقصه وآية لله. كيف يكون من حيث نقصه وآية لله؟ حيث كماله. فإذا عملية نفي التشبيه لابد من في الصفات الفعلية كي تكون الصفات الفعلية صفات للباري. عملية نفي التشبيه، التشبيه يعني النقائص الموجودة في المخلوق. إذا نفيت التشبيه النقائص أصبح نعم صفة فعلية. وكذلك لازم تنفي التعطيل. كيف تنفي التعطيل؟ لا تقل أن المخلوقات ليست آيات لله، لا تقل بأن المخلوقات ليست حاكية لعظمة الله. فلا تعطل رؤية الله، معرفة الله في مقام من المقامات. ولذلك مر بنا في السنين السابقة مرارا مر بنا هذا المطلب، وهو أن لا تعطيل، حتى في هذه السنة لعل لا تعطيل ولا تشبيه، لا تعطيل للمعرفة التوحيدية في أي مقام من المقامات، ولا تشبيه، يعني تقول هذا المخلوق بقضه وقضيضه وجهات زواياه الناقصة، أعوذ بالله حكاية الله، لا ليس هكذا. فإذن المخلوق يصلح أن يكون صفة لله تعالى، اسم لله بحسب طبقته ودرجته، إذا قمت بتصفيته عن الشوائب. وبالدقة هو الصفة ليس مثل ما يقولون مباشرة أو مستقيمة، هو الصفة للصفة للصفة على مجرد الصفات الفعلية مرآة للصفات الذاتية، والصفات الذاتية هي بدورها طبقات وليس طبقة واحدة، مرآة للذات الإلهية. فهذا إذن شأن الصفة الفعلية يجب أن ندقق فيه، لا تشبيه ولا تعطيل. إذا نفينا أن يكون المخلوق آية مهما كان هذا المخلوق، يعني أنت قطعت الصلة بينه وبين الله ما يصير، لا يمكن. إذا الصلة أو النسبة أو الارتباط ما شئت فعبر موجود بين كل مخلوق والخالق، إذا من جهة كماله. سبحانه قال إبليس، إبليس هم آية لله، نعم جانب الكمال في إبليس آية لله، جانب الشرور والنقص ليس آية لله، أو حتى إبليس صار آية الله، استغفر الله، لا لا مو بهالمعنى، إذا مخلوق لله ولا إبليس آية لله، إيش يعني مخلوق لله. وفي عظمة الباري وربوبية الباري آيات حتى في ماذا؟ في الأبالسة والشرور والشياطين. اللهم رب الشياطين وما أضلت بعد، أي دعاء متكرر في عدة أدعية. يعني جانب هو ليس أن إبليس خير، لا أعوذ بالله، لا، خلقة الله لإبليس خير هو شر وشر على نفسه، لكن خلقة الله له خير. إذن ففي عالم الصفات، عفوا في عالم المخلوقات والصفات الفعلية، في عالم المخلوقات والصفات الفعلية لا تعطيل، بأن نقول لا صلة لها بالله. إذا لا صلة لها بالله صلات هذا صلات ند لله قائمة بنفسها، أعوذ بالله، أوجدت نفسها بنفسها، أعوذ بالله، بل هي مخلوقة وإذا كانت مخلوقة فلها نسبة مع الله، نسبتها مع الله هي الحكاية، هي ماذا؟ الحكاية. نسبتها الحكاية. الحكاية مرادف للآية، مرادف للإسم، مرادف للصفة، مرادف ولم جرنا للدلالة، ومرادف 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 ومرادف. نعم، والتجلي مرادف للآية، الظهور مرادف للآية. المرآة مرادف للآية، الحكاية مرادف للآية. ربما الله أعلم 200 100 300 ترادف عقلي مو ترادف لغوي، ترادف أحياني، يعني جزء المعنى مشترك أو خاصية في المعنى مشترك موجودة. إذن في مقام الفعل يحرم علينا أن نكون معطلون لله وصفاته، ويحرم علينا أن نكون مشبهون. ودائما هذه الضوابط في المعرفة العقائدية على صعيد الذات تأتي على صعيد الصفات والأسماء، وتأتي على صعيد الأفعال. نعم، مع أن المتجلي ملك من الكروبين، فبالتالي إذن الصفات الفعلية لها شأن، الصفات الذاتية لها شأن ولم جرى. إذا اتضح الحال في الصفات الفعلية سيتضح الحال بشكل بعد أكثر في الصفات الذاتية، أو قل في الأسماء من الطبقة العليا. إذن في مقام الأفعال أو قل المخلوقات بمعنى المصفى من التشبيه هي شؤون من؟ شؤون إلهية، شؤون إلهية. يا أيها الناس أنتم الفقراء، فقراء يعني ماذا؟ يعني ليس لكم من أنفسكم شيء. فقراء يعني ماذا؟ ليس لهم من أنفسهم شيء، فبالتالي ليس لهم من أنفسهم شيء، ليس لهم من أنفسهم شيء. من الله، من الله إلى الحكاية وآية. هنا أنتم الفقراء، يعني ذواتكم فقراء، أو صفاتكم أو أموالكم أو معيشتكم، أي شيء. أنتم 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 ذاتكم، أنتم ذاتكم الفقراء. فكيف هاي الذات الفقيرة آية لله؟ هي كيف تكون آية؟ الكمال الذي أعطاه الله إياه هذا الكمال آية. فقر المخلوق يدل على أنه هذه العطايا الموجودة عند الكمال الموجودة عنده ليست منه، من 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 غيره. الحرف ما أنبأ عن معنى في غيره، المخلوق حرف أنبأ عن معنى في غيره. إذا استعراض عظمة الكرسي يرجع إلى عظمة من؟ عظمة الله، ليس غلو في الكرسي، الحط من شأن الكرسي عدم تعظيم الكرسي عدم تعظيم لمن؟ لله. تفخيم العرش أو الكرسي تفخيم لمن؟ بالأصالة تفخيم لمن؟ لله. صحيح الغلو باطل، بس هذا غلو أو هذا توحيد؟ إذا قلت الكرسي عظيم 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 أوه، لكن ليس له من نفسه، من هي تعظيم لله لو تعظيم الكرسي. هنا الحط من شأن العرش والكرسي أليس حط من شأن الله؟ مثال قاعد عدة في الروايات، إذا رأيت مثلا شخص مثلا كريه الخلقة، لا تعيب. ليش تعيب؟ تعيب من؟ فعل من هذا؟ ها؟ فعل الله. شو تعيب أنت؟ يلا تقدر يا تعزم. موجودة الروايات لو لا؟ ها؟ موجودة لو موجودة؟ لو واحدة روايات، روايات كثيرة. إشارة نفسها النكتة التوحيدية. إذن تعظيم المخلوق ليس غلو في المخلوق. إذا قلت أنت مخلوق فقير لكن عظمته آتية من عند باري، هذا غلو. إذن ضابطة الغلو أن تقول أنت لو قلت للمخلوق عند كمال متوسط أو متواضع لكن من نفسه، هذا غلو. لأن أسندت الكمال لمن؟ للمخلوق. مثل شيء، معذرة أجيب هذا المثال وأختم، بس مثال لطيف. بعض الدول الآن ما أريد أجيب اسمها، يقول عن اقتصاد كبير. شلون اقتصاد كبير؟ هذا الاقتصاد الكبير كل الأموال الموجودة في ذلك البلد هي أموال أجنبية. هذا نمو حقيقي لذلك البلد أو نمو كاذب؟ إذا كانت سبحت اقتصاديا، إذا هذه الأموال العجيبة الغريبة الفلكية، إذا هذه الأموال ورثت البلد أرباح لنفسه، إيه خوب، هذه نمو للبلد. أما إذا كانت هي نفس الأموال تنمو لنفسها، وماذا حصل هذا البلد المستضيف؟ هيج ما حصل، فقط ناطور حارس لأموال الأجانب. هذا نمو، يقول هاي نمو كاذب. هذا نمو ماذا؟ نمو اقتصادي كاذب مزيف، يعني ليس له. هذا واضح ولا لا؟ أنت كيف تقول البلد الفلاني، الدولة الفلانية الآن من أكبر الدول، أعظم الدول ازدهار اقتصادي، والحال أن الازدهار الاقتصادي كله لأموال الأجانب وليس لها؟ هذا ازدهار، أنت غاليت في توصيفك لتلك الدولة أنها ماذا؟ أن لديها ازدهار اقتصادي. غلو. غلو لما؟ لأن سبت الازدهار لها وهو كذب وليس لها، للأموال أجانب. أو الدولة الفلانية عندها قوة عسكرية عجيبة خطيرة، بس من هذا القوة العسكرية؟ إنما تشغل من قبل الاستعمار. صحيح قوة عسكرية نفسها؟ هي مو قوة عسكرية، هذه هو عسكرية، هاوي عسكرية، لأن ليس لها. ليش تقول هذه الدولة كذا قوية عسكرية؟ أنت غاليت في ذلك، غلو صحيح. أقصد مبحث الغلو وعدم الغلو التوحيد هذا. إذا أثبتت الكمال لذا المخلوق لنفسه، هذا غلو، ولو كان الكمال متواضع، ولو رأس إبرة. وإذا أثبتت كمال أضعاف السماوات والأرض، لكن كله ليس له لله. هذا غلو، هذا مو غلو، لا بلو ولا تلو. إذن ضابطة الغلو ليس في مدار أنه يحيي كم ميت، هذا ليس غلو، أما يحيي كل البشر هذا غلو. شمو قصة كم وكيف، قصة التسميدة لنفسه، تبتوا الضابطة العقلية معي لنفسه تسميدة، هذا غلو. بإذن الله بعطية من الله ليس له من الأمر شيء. لذلك الفلاسفة الشيعة المتأخرين يصرون على أن ضابطة الغلو ليس الأموال ضخمة أو الأموال قليلة، قليلة أو ضخمة إن أسندتها لنفس المخلوق صار غلو، وإذا أموال لا متناهية لكن أسندتها لمن؟ لله، هذا ليس غلو، هذا في عين الفقر. أي غلو في ذلك؟ النظرة السطحية المادية للغلو، أنت تقرأ الغلو والتوحيد بنظرة مادية هي بحث آخر، بنظرة حسية بحث آخر، أما إذا تنظر لها بنظرة دقية عقلية، ضابطة الغلو والتوحيد غير دي الضابطة، الضابطة هي التي ذكرها القرآن والوحي وآمن بها الفلاسفة. لا أقول الفلاسفة مؤمنون في كل كلامهم، بس بها الجانب هم مؤمنون، آمنوا بذلك بإذن الله من الله لله. هذه ليس في عين التوحيد. إذا لم نضبط هذه المعادلة تصير عندنا همجية في التفكير، هوجائية في التفكير، البحث بحث عقلي غامض يجب الدقة فيه، وليس بحث عرفي وطرفي وبرفي. لا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.